السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمعاشر المسلمين، لما كانت أمور الناس لا بد لها من حقوق وقيود تحكم حياتهم وتنظم مجتمعاتهم وترتب شؤونهم، وأعظم من هذا كله تضمن سعادتهم الدنيوية والبرزخية والأخروية. ولما كان معاشر المسلمين، لما كان أعظم الحقوق حق الله تعالى الذي هو أساس الحقوق وركنها الذي لا تقوم سائر الحقوق إلا به، كان من لوازم هذا الحق حق نبيه صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله واختاره لرسالته، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل فاستنارت به الأرض بعد ظلمتها، واهتدت به البشرية بعد حيرتها، فأعاد صلى الله عليه وسلم للحنيفية السمحة ملة إبراهيم، أعاد لها صفاءها وأماط عنها ما علق بها من أوضار الجاهلية وضلالاتها، فجمع الله تعالى به الأمة بعد شتاتها، فتبدلت حالة أتباعه ومن آمن به إلى أحسن حال، غسلهم الإيمان ونقاهم وهذبهم، فكانوا أتقياء بررة تسودهم روح المودة والإخاء، يشد بعضهم بعضا كالبنيان المرفوف، يؤثرون ولا يستأثرون، فقادوا الناس بعد أن كانوا مقودين، وأصبحوا سادة بعد أن كانوا مسودين، ملأوا الدنيا علما وعدلا، فكانوا أبر الناس بنبيهم في حياته بالذب عنه، وبعد مماته بالذب عنه وعن سنته. معاشر المسلمين، ولما كان القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذلك من القيام بحق الله تعالى الذي لا تصلح حياة الناس إلا به، كان على أمة الإسلام أن ترعى هذا الأمر حق رعايته وأن توليه شديد العناية قولا وفعلا، فحاجة الناس إليه أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن وجود الطعام والشراب تقوم به حياة الأبدان، وأما وجود الوحي وتمثله في نفوس الناس فتقوم به حياة قلوبهم، وحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان كما قرر هذا أهل العلم معاشر المسلمين. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مشهورة، ومن أعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته وتوقيره والدفاع عنه والرد على من أراد تنقصه والزراءه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال قتادة رحمه الله تعالى: وتعزروه يعني تنصروه وتوقروه. قال رحمه الله تعالى أيضا: أمر الله تعالى بتسويده وتفخيمه وتشريفه وتعظيمه معاشر المسلمين. وإذا كان ديننا العظيم قد حث على حفظ حق من صنع لنا معروفا واحدا ولو كان صانع المعروف سيئ الخلق، فكيف إذا كان صانع المعروف حسن الأخلاق؟ فكيف بمن صنن؟ فكيف إذا كان صاحب المعروف علينا سببا لسعادتنا وسببا لنجاتنا في الدنيا والبرزخ والآخرة، وكان مع ذلك كله قد جمع كريم الخصال وطيب السجايا، وإنك لعلى خلق عظيم. معاشر المسلمين، فقد خص الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، خصه بكريم الأوصاف وجميل الشمائل، ومن ذلك رحمته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنهما: عزيز عليه ما عنتم شديد عليه ما شق عليكم حريص عليكم أن يؤمن كفاركم. وقال قتادة: عزيز عليه عنة مؤمنهم حريص على ضالهم أن يهديه الله. معاشر المسلمين، وكل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كلها رحمة للمسلمين في أصولها وفروعها، وكان صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه رؤوف رحيم، يترفق بالمخطئ ويعود مرضاهم ويشيع الجنائز ويداعب الصغار ويوقر الكبار. وقبل ذلك راجع نبينا صلى الله عليه وسلم إلهنا تعالى ليخفف عنا عدد صلواتنا، فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى خففها من 50 إلى 5، فجزاه الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه ينادي ربه عندما يرى بعض أمته يذاد عن حوضه فيقول: يا رب أمتي أمتي. فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ومن رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم بأمته ما يكون في مقام الشفاعة العظمى عندما يخر ساجدا لربه تعالى تحت العرش، وبعد حمده لربه وبعد حسن الثناء على ربه يقال له: يا محمد ارفع رأسك فلتعطى اشفع تشفع. فيقول صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فجزاه الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. معاشر المسلمين، لقد تواتر واشتهر ما قامت به بعض صحف الغرب من نشر صور فيها تنقص وتهكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهج من أولئك الكفرة الفجرة وعاء من أوعية كثيرة. يصبون فيه عظيم حقدهم وكيدهم على نبينا صلى الله عليه وسلم خصوصا وعلى المسلمين عموما. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. معاشر المسلمين، ولنا جميعا مع هذا الحدث وقفات. الوقفة الأولى، معاشر المسلمين، إن مما ينبغي أن يعلم، وذلك قد خفي أو تجاهله كثير من المسلمين، أن من أعظم أسباب تسلط أولئك الكفرة الفجرة، ومن أعظم أسباب سخريتهم بالإسلام وبنبي الإسلام، ضعف تمسك كثير من المسلمين بتعاليم الإسلام في عقيدتهم وعباداتهم ومعاملاتهم. فالله تعالى حكم عدل يقدر الأمور بحكمة بالغة، فيعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء ويعاقب من يشاء بعدله، ولا يظلم ربنا أحدا. وقد حذرنا ربنا وتم بيان بأن عزتنا وتغير أحوالنا مشروط بتمسكنا بطاعته ولزوم شريعته. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان ذلك كذلك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فلا نصر ولا عزة ولا تمكين إلا بلزوم شريعة الله تعالى. والله تعالى قد وعد بذلك، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قل صدق الله، وقد قال الله، إن الله لا يخلف الميعاد. معاشر المسلمين، الوقفة الثانية، إن من حكمة الله تعالى وإكرامه وتشريفه لنبيه صلى الله عليه وسلم إذلال وإهانة من عاداه في ذاته أو عادى دعوته. وهذا بين جلي لمن تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته. وقد استنبط أهل العلم ذلك من أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر والشانئ هو المبغض. فكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مبتور حسا ومعنى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن شانئك يعني عدوك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعم جميع من اتصف بذلك، أي من جميع أنواع العداء، أي من جميع أنواع العداء. وقد ذكر أهل العلم بالتفكير أن من أسباب نزول سورة الكوثر أن بعض المشركين قالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل أبتر، يعني لا عاقب له، فإذا مات انقطع ذكره ونسي الناس أمره وتناسوا دعوته. فأنزل الله تعالى تلك السورة وفي آخرها: إن شانئك هو الأبتر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أيضا: فتوهموا، أي المشركين توهموا لجهلهم، أنه إذا مات بنوه سينقطع ذكره صلى الله عليه وسلم، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد، وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام الآباد إلى يوم الحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. معاشر المسلمين، الوقفة الثالثة، إن مثل تلك التصرفات من أولئك الكفرة الفجرة فيها دليل أكيد وبرهان ساطع على قوة تأثير دين الإسلام وعلى عظمة نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ذلك أن تلك الأفعال من أولئك القوم إنما هي زفرات حقد دفين شرقت بها صدورهم ونفوسهم لما رأوا من عظمة دين ما رأوا من عظمة دين الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، ولما رأوا من قوة انتشار دين الإسلام ومن قبول الناس له ومن دفاعهم عنه، على رغم ما طال الإسلام ونبيه وثباته وكتابه من التشويه والبهتان. ومع كل ذلك، ف فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، ومع ذلك ليظهره على الدين كل حرفة رابعة. إن مما يثير العجب ويزيد الحيرة والدهشة أن أولئك الكفرة الفجرة لو قدر أن أحدا من المسلمين استهزأ بشيء من زخرف القول أو الفعل الذي يعدونه وطنية أو قومية عندهم لهاجت سائرتهم وأجلبوا عليه بخيلهم ورجلهم وشنوا حربا إعلامية شعواء مسموعة ومقروءة ومرئية لا رحمة فيها ولا هوادة. ومثال ذلك محرقة يهود في الحرب الكبرى جعلتها يهود، جعلتها ذكرا مقدسة زعموا، وبغض النظر عن حقيقة وقوعها من عدمه، فإن شراذم يهود لا يقبلون في مجرد الشك فيها جزءا ولا كلا، فهي عندهم من المسلمات التاريخية. وقد حاول بعض المنصفين من مؤرخيهم وغيرهم أن يناقش في حقيقتها، فأقاموا الدنيا عليه وأقعدوها ورموه عن قوس واحدة وشهروا به، حتى إذا شعروا أنهم أسكتوه طالبوه بالاعتبار علما وبعدم العودة أبدا. يا سبحان الله، قوم ضلال، افتراء على الله، وقتلة أنبياء، ونكثة للعهود والمواثيق، ونشاز من البشر تقوم قائمتهم وتتوحد كلمتهم على الدفاع عن قضية تاريخية مشكوك في صحتها. وأهل الإسلام وأتباع رسوله صلى الله عليه وسلم يستسخر بنبيهم ويتهكم به جهارا نهارا على رؤوس الأشهاد، ولا يرى تحرك جماعي للمسلمين لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. معاشر المسلمين، الوقفة الخامسة. إن السكوت بل إن الإنكار الضعيف على مثل هذه التصرفات الموبقات يفتح أبوابا من الشر عظيمة، ذلك لأن المعتدي الأثيم ذليل في نفسه، بل إنه يرقب ردة فعل الطرف الآخر. فإذا تخاذل المسلمون عن الوقوف بحزم وبصيرة أمام ذلك العداء، فإن ذلك التخاذل والهوان يزيد المعتدي قوة وطغيانا، وفي المقابل يزيد التواكل والضعف والخور والشعور بالإنهزامية في جانب كثير من المسلمين. يؤكد هذا أن الله تعالى حث على اجتماع الكلمة، وأن ذلك من أسباب القوة. وتعاونوا على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. فإذا لم يتعاون المسلمين ولم يشد بعضهم عضد بعض في مثل هذه المواقف خاصة، فإن ذلك من أعظم أسباب الذل والهوان. فمتى يكون الغضب لله تعالى؟ إذا لم يكن في مثل هذه المواقف. ومتى تكون الغيرة على حرمات الدين؟ إذا لم تكن في مثل هذه المواقف. وللحديث بقية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، يا من تسمع كلامنا وترى أشخاصنا، اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا لسنته متبعين، وعنه وعن سنته مدافعين. اللهم ارفع لواء السنة واخفض لواء الكفر والبدعة. اللهم اشف صدورنا ممن أهان نبينا. اللهم اشف صدورنا ممن أهان نبينا. اللهم اشف صدورنا ممن أهان نبينا. اللهم فرق كلمتهم ومزق جمعهم واجعلهم شجر مضر، واجعل أولئك عبرة للمعتذرين وعظة للمتعظين. اللهم أذهب غيظ قلوبنا. اللهم اشف صدورنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.